إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه مجالس مباركة، وأن يرفعنا بالعلم، وأن يزيدنا منه، وأن يعقبنا فيه العمل، وأن يجعلنا من أهل التعليم، وأن يجعله أجرا لنا عنده وذخرا يوم لقاه، وأن يبارك لنا به في الدنيا والآخرة، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، لم تزل هذه المجالس وهذا البناء عاليا مباركا ما دام يتلى فيه كتاب الله وتذكر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعاهد فيه منهاج أهل السنة والجماعة تعلما وتعليما، ديانة ودعوة وهديا ودلا، وذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. لم تكونوا بإذن الله جل وعلا على نسيان مما دار في المجلس الماضي، وأظن أن الحديث حديث يقطع القلب وينزل في الأعماق لو تأملناه وتدبرناه، وهو استحضار الإخلاص لله جل وعلا، وهو أسهل ما يكون لمن يسر الله عليه، وهو أعظم ما يكون لمن ضعفت نفسه ولمن ذهب قلبه يمينا وشمالا، وأضعف ما يكون الإخلاص إذا كثرت هذه ما يسمى بالفلاشات أو الشاشات أو التصوير، فإن الشهرة والظهور هو سبب البلاء وطريق الفتنة وأعظم ما يكون من ذهاب الإخلاص. ثم عولنا على العلم والاهتمام به، وإذا ذكرنا العلم فإنه أصل وأساس في الدعوة إلى الله جل وعلا، وذكرنا وبينا وأسسنا وابتدأنا وبه انتهينا وعدنا إلى أن الدعوة لا تكون إلا بالعلم، وأن منصب الداعية الذي يدعو إلى الله جل وعلا ويتفرغ لذلك لا يكون مهما كان له من النية والبذل والتضحية إلا أن يكون متعلما متسلحا بسلاح العلم والفقه والفهم والحفظ للكتاب والسنة وأقوال أهل العلم واستحضار ذلك، وأن يكون ملازما له في جميع أموره، وإلا فإنه أسرع ما تزل قدمه ويتحصل عثرته وتظهر سوءته، وأضعف ما يكون بين يدي شيطانه إن لم يكن له علم يتسلح به ويتبصر به الهدى من الضلال. كيف يدعو الناس إلى بصيرة وهو على ضلالة؟ وكيف يدعو الناس إلى خير وهو لا يحسنه؟ وكيف يدل الناس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يحفظه؟ وكيف يبين للناس ما ذكره علماء وأهل الإسلام وهو لم يطلع عليه؟ أنى يكون ذلك؟ ولأجل هذا ذكرنا قديما وأعدناه في المجلس الماضي ونؤكد عليه في هذا، أنه وإن قلنا أن يمكن أن يدعو الإنسان وليس بعالم، لكن المقصود بذلك أن يحفظ في ذلك سنة فيخبر بها. أما من يتصدى لهذا المنصب ويرتسم لواء هذه الوظيفة ويعلي غايتها فإنه لا يكون إلا من أهل العلم وطلبته، وأنه ينبغي ألا يتصدى لذلك إلا من هو كذلك، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. إذا الحقيقة انتهينا إلى هذا، فثم بعض المكملات لمسألتي الإخلاص والعلم، ألا وهي أصل وأساس كذلك لا يستغنى عنها ولا مناص من العناية بها، وهي أكثر ما يكون تفريطا فيه في هذا الزمان، وهو أن يكون للداعية إلى الله جل وعلا خلوة بربه وحزب من كتاب الله وصلاة في الليل وذكر لله جل وعلا. وإنه مهما كان له من الشغل ومهما كان عنده من الأعمال ومهما ازدحمت عليه من المحاضرات ومجالس العلم والدعوة وتتابعت عليه الرغبات والطلبات، فإنه لا ينفك إلا أن يكون له خلوة مع الله جل وعلا، وأن يتعاهد نفسه بالعبادة والصلاح والصلاة. وأظهر ما يكون ذلك في حال من؟ في حال نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس هو خير هذه الأمة؟ بل أليس هو خير الأنبياء والمرسلين وأزكاهم عند رب العالمين، وهو صاحب الشفاعة العظمى، وهو سيد ولد آدم، وهو الذي عصمه الله سبحانه وتعالى، ومع ذا وهو الذي جاء على حين كانت الأرض مليئة بالشرك والظلمات والبلايا والأصنام والأوثان والتشتت والتفرق وأشياء كثيرة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل وقته كله للدعوة؟ أم أنها خلوة بالله وصلاة بين ووقوف بين يدي الله ودعاء لله وذكر لله جل وعلا، يعتكف حتى لا ينشغل بأحد ويذهب ويسير إلى الحج وإلى العمرة حتى يتزود من الطاعة ويختلي بربه في جنح الليل ويكون له من الذكر والاستغفار 100 مرة في اليوم وأنواع من ذلك على ما جاء في سيرته وهديه صلوات ربي وسلامه عليه؟ على أي شيء يدل هذا؟ ليعلم الدعاة، وليعلم كل من تصدى لهذه الوظيفة، وليعلم كل من أراد أن يكون سالما من العثرة، وأن يدعو الناس إلى هداية، وأن يبصر الناس بالدين، أن يكون من العباد، وأن يكون من الصالحين. فيا موقد النار لغيرك ضوءها وحر لظاها بين جنبيك يظلم، كيف يدعو الناس إلى السنن والنوافل وهو لا يؤديها؟ وكيف يدعو الناس إلى أن يقوموا بين يدي الله وترا وصلاة ليل وغيرها وهو لا يفعلها؟ وكيف يحث الناس على ذكر الله جل وعلا وهو أسرع ما يكون إلى نسيانه أو الانشغال بغيره؟ هذا قوت القلوب، زاد النفوس، صلاحها، تمامها، غذاؤها، خيرها، إن لم يفعله الإنسان فإنه لا يوفق. وما يجتمع على الإنسان من عجب، من إرادة الخلق، من الرياء، من السمعة، من التكسب بالدين، من التكسب بالدعوة إلى الله جل وعلا، إلا ما الذي يعصمه؟ إلا أن يكون له عبادة، خلوة بالله تكسر قلبه، تخضع نفسه، تعيده إلى رشده، تصحح له ما يكون من خطأ في مساره، تبين له ما يكون من عثرته، يفيض الله عليه من رحمته. ولذلك تعرفون كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد يعني قال كلاما عظيما، يعني حينما كان يجلس بعد الفجر يستغفر الله ويذكر الله، فيقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى بها لم أستطع أن أعمل بقية يومي. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا الذكر والدعاء له أثر على العبد في حياته، وهو كذلك حتى في قوة البدن. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما اشتكت ضعفها عن القيام بأعمال بيتها أن تذكر الله وتسبح الله وتهلله وتكبره 300 مرة كما في حديث علي عند مسلم في صحيحه إذا أوت إلى فراشها. هذا إذن من الأهمية بمكان. نحن نرى جهودا كثيرة في الدعوة إلى الله جل وعلا يتصدى لها أناس كثير، لكن في كثير من الأحوال تجد أن الناس ينشغل بغيره وينسى نفسه، يدعو غيره، وقد ذهبت ذات اليمين وذات الشمال، وما أسرع أن يكون عليها الزلل والخطأ والخطل. فلأجل ذلك أوصيكم أيها الإخوة، أوصيكم أيها الإخوة أن يكون للإنسان زاد يتزود به بين يدي الله جل وعلا. ليس بلازم ذلك أن يشمل الإنسان جميع العبادات، لكن أسها وأصلها، وهي التي يعلم أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، فإنه لا ينفك أن يكون لكل واحد منا حزب منها، حزب من الذكر، حزب من القرآن في كل يوم وليلة، حزب من قراءة القرآن في النهار وفي الليل ومن الصلاة أيضا في الليل، وحزب من نوافل الليل والنهار. أيضا أن يكون للإنسان مال يبذله ولو قليلا، أو صدقة يحسن بها إن كان ذا مال، أو جمع الله له شيئا له إن قدر على الصيام يوم ويفطر يوم، لم يستطع إلا الاثنين والخميس، لم يستطع إلا 3 أيام من كل شهر. المهم أنه لا ينفك من أن يكون له زاد بين يدي الله جل وعلا. أنا لا أريد الحقيقة أن أطيل في هذه الأحاديث، مع أني أرى أنها من أعظم ما تكون أهمية، وأعظم ما تكون الحاجة إليها، وأكثر ما نكون من التقصير فيها، وما ذهبت بركة أعمالنا ولا دعوتنا ولا حصول الخلل عندنا إلا لما ضعفنا في تحقيق العبودية لله جل وعلا، حينما تنقاد قلوبنا توكلا رجاء خوفا، لا يعمر هذا القلب إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تعمر الجوارح إلا بالله جل وعلا، صلاة وعبادة وذكرا وصياما وصدقة وأنواعا من البر والإحسان. حينما يكون لفظ الإنسان لفظ خير، يذكر ربه، يقرأ كتابه، يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى الهدى ويبشر بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه أمور مهمة، ولعلكم تراجعون ما ذكره أهل العلم في هذا، إن كان ذلك في تزكية النفوس كما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين أو منهاج القاصدين، وأيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتبه، ومن أعظمها مدارج السالكين ومفتاح دار السعادة وطريق الهجرتين. كل ذلك الحقيقة مصلح للنفوس، وكتب أهل العلم في ذلك كثيرة، لكن هذه من أحسنها وأنقاها، لأنها لا تخلو بعض كتب تزكية النفوس من مسالك بعض المتصوفة وبعض من دخلت عليهم الضلالات وبعض المحدثات، وربما زادت بهم الأهواء حتى عظم بلاؤها وكثر شرها. لكن الله الله في أن نغذي أنفسنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك ذلك حتى في غزواته وفي حربه، من أن يكون له وقت يدعو الله ويصلي لله ويلهج بين يدي الله جل وعلا بذكره والرغبة فيما عنده والخوف من عذابه سبحانه وتعالى. كما قلنا، لعل في إشارة يسيرة ما يغني عن عبارات كثيرة، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يحرك نفوسنا إلى أن نأطرها ونهذبها بالعبادة والصلاح والصلاة. يا حسرة من يدعو الناس وهو أكثر الناس تخلفا عن الصلاة، أو نوما عنها، أو غفلة عن الذكر، أو إعراضا عنها، أو استغناء بكثير من المباحات. ناهيك بمن يكون طريقه طريق الشهوات والمحرمات، وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح. ننتقل إلى أيضا مقوم آخر من مقومات الدعوة إلى الله جل وعلا، وهو لا ينفك أيضا عما تقدم، وهو مكمل لها ومتمم، وهو الصبر. وإذا تحدثنا عن الصبر فهي عبادة من العبادات، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، والأحاديث في ذلك والآيات كثيرة جدا. لكن ما يهمنا في هذا المقام هو أخص ما يكون منه، وهو الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا. وبهذا أمر الله جل وعلا نبيه في مقام الدعوة فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فهو صبر على الدعوة، صبر على البلاغ، صبر على التوضيح، صبر على التبيين، صبر على هداية الناس للحق وما يلقى الإنسان في ذلك من البلاء والمحنة والشدة والفتنة وما يتعلق بذلك من بلاء كثير. وفي هذا أمر الله جل وعلا عباده المؤمنين في سورة ملئت بالابتلاء وملئت ببيانه وما يتعلق به، وهي سورة الكهف. فقال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أمره بالصبر والمصابرة مع الذين يدعون الله جل وعلا ويدعون إلى سبيله ويهدون الناس إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه، ونهى عن طريق أهل الغواية والضلالة والجهالة والبلاء والشر والفتنة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فكان أعظم ما يحتاج الإنسان في مثل هذه الطريق إلى الصبر والمصابرة. ولذلك جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فمن أراد الجنة فليصبر على ما يكون من المكاره والمتاعب والمشاق فيها، ومن أراد النجاة من النار فليبعد عن شهواتها ورغباتها وبلائها وفتنتها وما يدعو الشيطان وما يزين فيها. وهذا أمر عظيم، والداعية إلى الله جل وعلا يحتاج إلى أن يتزود منه وأن يرتب نفسه ويهذبها على ذلك، فإن الأمر ليس باليسير. ولذلك اشتهرت المقولة عن السلف، جاء عن علي وجاء عن غيره، أنه قال: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فمن لا رأس له لا جسد له، فمن لا صبر له لا إيمان له. فهذا أمر يدل على أهمية الصبر والتصبر والتجلد. وإذا أردت أن تعرف ما أو تعلم ما يتعلق بها في جانب الدعوة إلى الله جل وعلا فانظر سورة العنكبوت، فإن الله جل وعلا افتتحها في بماذا؟ بالكلام على الفتنة: ألف لام ميم أحاسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإنما الدنيا هي الفتنة والبلاء والمحن التي تتوالى عليها. ثم ماذا قال الله جل وعلا بعد أن ذكر حال الأنبياء والرسل ومجاهدتهم لأقوامهم وما حصل من بلائهم وشدتهم: والذين جاهدوا فينا، في آخر سورة: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كيف يكون الصبر في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ أهم وأوجب ما يكون الصبر على ما تقدم ذكره: الإخلاص والعلم، لأنه لن يدعو إلى الله من لم يصبر نفسه على الإخلاص. وكلما عرض له سانح من عرض الدنيا وشهواتها وملذاتها كسره وقطعه وأقبل على ربه وطلب مرضاة مولاه. نعم. وأيضا الصبر على العلم، لا دعوة إلا بعلم، والعلم لا يمكن أن يتسنن للإنسان بأمر يسير. ولذلك قيل لبعض السلف، نعم، أو كان بعضهم يقول: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون. لا يمكن للإنسان أن يتحصل العلم وهو جالس في بيته، ولذلك لا يتحصل العلم إلا بالبلاء والفتنة. ولذلك يقول بعضهم: إنما الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقيه تجمعت أطرافها. يعني الفقه ضجيع الفقر، فمن أراد الفقه فليبشر بالفقر إلا أن يتولاه الله جل وعلا برحمته. فلا بد أن يصبر الناس على ما يتجرع من مرارة البلاء والفتنة في تحصيل العلم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصبر في التضحية في العلم والدعوة وهداية الناس إلى الله جل وعلا. فإنه أظهر ما يكون هذا أين الصبر في المصابرة في العلم وبذله، فإنه لا يتأتى للإنسان بسهولة. كان الأئمة من السلف يصبرون ويتعبون لأجل الدعوة والهداية وهداية الخلق. ألم يرحل بعضهم لأجل نشر العلم ودعوة الناس وهدايتهم حتى حبسوا في أذربيجان وغيرها بالبرد والثلج والبلاء والفتنة؟ تركوا مكة والمدينة، ذهبوا إلى الكوفة والبصرة وإلى دمشق ومصر وإلى غيرها من الأمصار. لماذا؟ ليدعو الناس ويهدوهم ويعلموهم. وكانت مدارس ومجالس الصحابة في ذلك مشهورة، إن شئت معاذ بن جبل، وإن شئت ابن عباس، وإن شئت ما ابن مسعود في الكوفة، وإن شئت مجالس مشهورة. كيف كان بعد ذلك انطلاقة العلم في تلك الديار وحصول المدارس الفقهية والمذاهب الأربعة وما تفرع عن ذلك من علوم محفوظة إلى يومنا هذا؟ فإنما هي ببركة ما كان منهم أن ضحوا وتركوا وهاجروا وتغربوا وبذلوا وسلوا النفس عن الشهوات والرغبات. تعرفون قصة ابن القاسم؟ ابن القاسم من أهل مصر، وهو تلميذ الإمام مالك. ترك مصر بعد أن تزوج، دخل بزوجته وما هي إلا أيام قليلة حتى ذهب لمالك، وجلس عنده 15 سنة حتى حملت زوجته وولدت وكبر ولدها. فلما جاء وفد الحج بعد ذلك بعد 15 سنة سألوا، قال لما وصلوا إلى المدينة، أفيكم ابن القاسم؟ قالوا هو ذا. قال فتقدم إلي شاب صغير فضمني فشممت فيه رائحة الولد. لكن هل ضاع ذلك؟ ها هو يذكر في مجلسنا بعد 15 قرنا أو قريبا من ذلك، القرن 15 الآن. يقول محمد بن طاهر المقدسي: بلت الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد ومرة بخراسان. فإذن نحن نتحدث عن أمر عظيم في مثل هذا. إذا تكلمنا عن مسائل كثيرة في التضحية في العلم، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة؟ كان يعرض نفسه على الوفود فلا يلقون له بال صلوات ربي وسلامه عليه، حتى إنه خرج من مكة أدمي عقبه وهو خرج لا, 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 لا يألو على أحد، ولم يشعر أين ذهب، فلم ينتبه إلا ووصل إلى الطائف، يعني مشى أكثر من 80 أو 70 كيلو. قد حصل له من ما حصل من البلاء، فقيل له يعني ألا ينزل عليه جبريل، ألا أطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، فلعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. إذن ثم تضحية صبر ومصابرة على فضل العلم. لما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم السنوات بما تحفظون من المواقف والأحداث والأحوال له صلوات ربي وسلامه عليه، آل أمره وحاله إلى الهجرة، وأعزه الله جل وعلا بعد الذلة، وجمع الله له الشمل، وأقام له هذه الدولة وحاضرة الإسلام، وبلغ دين الله جل وعلا أصقاع المعمورة، وبلغ ما بلغ الليل والنهار. وقل مثل ذلك في حديث الأنبياء والمرسلين. نوح عليه السلام ذكر الله جل وعلا عنه أنه لبث في قومه، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هل أحد من أنبياء الله جل وعلا ورسله الذين قصهم الله جل وعلا في القرآن إلا وقد ناله أعظم البلاء في ذلك؟ فإذن يعني حال ينبغي أن تتأملوها. وأعظم ما جاء في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي يوم القيامة، نبي مرسل من عند الله، ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. ولم يتأففوا، ولم يتلكوا، ولم يترددوا، ولم يتوقفوا عن الدعوة إلى الله جل وعلا وهداية الناس. إذن هي تضحية، صبر في التضحية والبذل، وإبعاد النفس عن شهواتها ورغباتها. ثم بعد ذلك أيضا صبر على المدعوين. والصبر على المدعوين أولا إما أن يكون في صعوبة تلقيهم وهدايتهم، فما تزال تبين لهم المسألة أو تسهل لهم الأمر أو توضح لهم وتعيد مرة بعد أخرى، وربما فهمها على غير وجهها، وربما فهمها ثم نسيها أنسيها ثم عاد إليك ليذكرها. فإذا لم يكن للإنسان صدر واسع ونفس طيبة ورحابة يأخذ منهم ويعطي ويتألفهم ويدعوهم، فإنه لا يكاد ينتفع به الناس. وتعرفون في مثل هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان يأتيه من يحسن ومن لا يحسن، فلا يزال يعلمه ولا يزال يتألفه ولا يزال يبين له بكل ما أوتي صلوات ربي وسلامه عليه من البيان والحكمة. يا رسول الله إني لا أحسن القرآن، فعلمني شيئا أقوله في صلاتي. قال: سبح الله واحمده وهلل. يعني بحسب الحال، فلا يزال يذكرهم ويعينهم ويبين لهم في مواطن كثيرة. وهذا حال السلف، في أنهم كانوا يعيدون الأحاديث وينظرون إلى الغافل ومن يصعب عليه التعلم، فيجعل له مزيدا من العناية والرعاية حتى يقوم ساقه في العلم ويقوى فيه وينطلق في ميدانه. ثم أيضا يصبر على ما يلاقي، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ما لا بد للإنسان من أن يكون ربما يأتيه من يسبه ومن ينتقصه ومن يعاديه ومن يبغضه ومن يؤلب الناس عليه، وهذا حال أنبياء الله جل وعلا ورسله كذلك. فيقول: انفروا عن، أبعدوا عن، يوصم بأوصم أسوأ الألفاظ، يقول هذا كذا وهذا فيه كذا وهذا. وتعرفون قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ساحر وكاهن وكذاب ومجنون، وذكر في ذلك عن السلف والصحابة ومن بعدهم أشياء كثيرة. ولو يعني كان المقام مقام ذكر السير وأحوال السلف في مثل هذا لكان طويلا جدا، لكننا نشير إلى ما يحتاج إليه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى في هذا المقام. فلا بد أن يصبر على الناس وإن عادوا، وأن يصبر على الناس وإن أبغضوه وإن أبعدوه. وانظروا إلى، ويمكنكم تحفظونها ويحفظها الإخوة المشاهدين، قصة ذلك الشيخ الذي كان من أهل نجد وكان يذهب إلى الهند، كان يدعو إلى الله ويعني يسعى في التجارة ونحوها ويتقوى به على ما يتفرغ له إذا رجع إلى بلده من العلم. فلما نزل الهند ونزل وإذا مجلس من مجالس أحد أهل العلم عامرة، وكان يسب الإمام محمد بن عبد الوهاب ويدعو عليه في نهاية حلقته. فلو أن هذا يعني رفع أو خفض أو عاد أو ما كان منه إلا أن سكت. فلما انتهى جاء إليه بكتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، وأزال ما الصفحة التي فيها اسم المؤلف، وقال: يا إمام، إنني وقفت على هذا الكتاب وإني لا أدري ما حاله، أفيه خير أو لا، وإني أحب أن أعرضه عليه. فتأمله ذلك الشيخ ونظر فيه ورجع به إلى بيته وقرأ، فقال: إن هذا يذكرني بكتاب الإمام البخاري في تبوباته وحسن يعني ما كتبه فيه وما جمع فيه من الدلالات والتبويبات ونحوها. فقال: أما إنه هو الرجل الذي كنت تدعو عليه وتسبه في نهاية مجلسه. فما كان من ذلك الإمام بعد هذا المجلس إلا أن كان يدعو له بعد كل مجلس حتى مات. وهذا من فضل أهل العلم إذا بين لهم الحق وإذا دعوا. لكن ما كيف تبين؟ حينما كانت داعية إلى الله جل وعلا ذا دل حسن وذا احتمال، وإلا فإنه إذا كان يسب شيخه الذي تعلم منه ويلعنه على رؤوس الملأ فإن ذلك مما تغيظ به النفوس، لولا أنه يؤمر الناس بالصبر والتصبر والتجلد في هذه المقامات. ومثل ذلك قصص كثيرة. وأيضا ينبغي أن يصبر الإنسان على ما يكون بعد ذلك، فإن المرء إذا فتح له باب الدعوة واشتهر أمره وذاع صيته فإنه أولا تتزين له الدنيا، وثانيا إذا قام أو اجتمع الناس عليه ربما أظهر بعض طغائن نفسه على بعض أقرانه أو بعض من في درجته، فأراد أن يسفه هذا وأن يقلل من قدر هذا وأن ينتقص هذا، وأبواب الشيطان في ذلك كثيرة. فإن لم يكن منه صبر على الحفاظ على دعوته والحفاظ على صلاح قلبه والحفاظ على من جمعهم الله جل وعلا عنده واهتدوا بمقالته وبما دعا إليه من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه يتفرق عنه الخير ويتلاشى ويعود الأمر كما كان أو أشد وأنكر. فإذا باب الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا أحوج ما يحتاج إليه في هذا الزمن. فإذا علمنا أن الناس في هذه الأزمنة قد تفرغوا لشهواتهم ودنياهم وانفتحت الدنيا بكل أبوابها، ثم وصم أهل الدعوة بما وصموا به من إرهاب أو بلاء أو فتنة وإرادة إلصاقهم بمثل هذه الفئات الضالة والدموية الداعشية الظالمة، ويراد أن يلصقوا بأولئك حتى ينبذهم الناس، وإلا فإنهم أكثر الناس تحذيرا من مثل تلك المسالك وتنبيها على خطورتها وبلائها وشرها. فبناء على ذلك ينبغي للإنسان مهما وجد من البلاء في هذا ألا يزيده ذلك إلا صبرا وتمسكا بهذا الحبل القويم والصراط المستقيم الذي دعا فيه إلى الله جل وعلا وإلى رسوله، متمثلا قول ربه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأيضا ينبغي أن يعلم الداعية إلى الله جل وعلا أن الأمور تتجدد، وهو أحوج ما يكون إلى المراجعة وإلى زيادة التعلم والتبصر بما جد من الأمور لينزلها منزلها من حق أو باطل، من صواب أو خطأ، من قبول أو رد إلى غير ذلك. وإلا فإن الإنسان إذا فتح الباب حتى لم يرد شيئا فيدخل عليه من البلاء شيء كثير، وإن منع فلم يسمح بشيء فربما صد عن حق لا يعلمه أو هدى لا يعرفه فيكون أيضا بسبب ذلك بلاء. ثم كلما كثر أو كبرت للإنسان دعوته كثر مخالفوه وكثر مناوئوه، احتاج في ذلك إلى أن يزيد من الصبر، فالصبر يزيد معه وتزيد دعوته بما يزيد من صبره، ولا يتأتى له خير إلا بذاك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قيل له للإمام الشافعي أيهما أعظم، أن يمكن للمرء أو يبتلى؟ قال لا يمكن للمرء حتى يبتلى، لا يمكن للمرء حتى يبتلى. فلأجل هذا لا يكون للإنسان إلا أن يجعل الصبر هو سلاحه وهو مداده وهو الذي يكون بإذن الله جل وعلا معينه على ما هو فيه. وربما حصل له مع الدعوة أن يتململ منه أهله وزوجه وولده، فإنهم قد لا يرضون بشظاف من العيش أو بكثرة الأشغال أو بأن تفوت عليهم متع، يرون من حولهم وغيرهم وجيرانهم وأقاربهم يتقلبون فيها ويتنعمون، ولا يكون شيء أعظم بأن يسلي الإنسان نفسه ويسلي أهله إلا بأن يحملهم على الصبر والتصبر وجزاء وبيان ما للصابرين من الجزاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكر الله جل وعلا الصبر في مواضع كثيرة حتى بلغت 80 موضعا من كتابه، ليعلم بذلك أنها من أعظم العبادات وأجلها. هذا إذا ما يتعلق بالصبر، وكما قلت لكم سنحاول قدر الاستطاعة ألا نطيل في هذه المواطن لأنها كالمقدمات المهمة والأصول التي يبنى عليها هذا الباب أو هذا الفن والعلم، وهو فقه الدعوة إلى الله جل وعلا. أيضا يحتاج الداعية إلى الله سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام إلى إيش؟ وهو مكمل لما يتعلق بالصبر، أن يكون حليما، فإن الحلم هو زاد يزداد به الإنسان صبرا، فلا يطيش تطيش نفسه ولا يخرج عن طوره ولا يولول بلسانه لأول وهلة ولا يتغيظ على غيره لحصول مخالفة ولا غير ذلك. وهذا يبينه حال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه الرجل فيقول يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا، يعني حتى أصحاب القلوب الباردة والميتة تتحرك نفوسهم في هذا، إذا كان الأمر مبناه على الأهواء وغيظ النفوس المعتاد. لكن من كان ميزانه ميزان الشرع والدعوة إلى الله جل وعلا فإن له طريقة أسمى وسبيلا أقوم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه لأول وهلة، فقال: أترضاه لأهلك؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ ثم ويجيب النبي فيقول ذاك لا، فيقول: والناس لا يرضونه لأمهاتهم، والناس لا يرضونه لخالاتهم، والناس لا يرضونه لعماتهم. فما خرج ذلك الرجل إلا وكان الزنا أكره شيء إليه، وقد دخل وكان أحب شيء إليه. فإنما هو الحلم التحلل. يأتي شخص ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، يقول: أعطني مما أعطاك، ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ويعطي. يأتي الرجل ويبول في المسجد، هذا حلم شيء عجيب، يبول في المسجد والصحابة يطيشون، يقول: لا تزرموه. ثم يقول: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما هي الصلاة والذكر والتسبيح. بمثل هذا يوفق الداعية إلى الله جل وعلا، وكلما كان أكثر حلما كان أكثر توفيقا وأبعد عن الخطأ. ومن كان الغيظ والتغيظ والغضب وسرعة الحنق وتقلب النفس أقرب إليه، فليعلم أنه أسرع في انقطاعه في الدعوة إلى الله جل وعلا أو وقوعه في الخلل والزلل والحفرة والبلاء والمحنة. فلأجل ذلك ينبغي للداعية أن يحلم ويتحلم. إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الصبر بالتصبر. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه على ذلك. عندك شيء؟
نعم، أحسن الله إليك. ما الفرق بين الصبر والحلم؟
الصبر هي يعني حمل النفس على ضد مرادها وما يكون فيه مرارة. وأما الحلم فإنها جبلة تمنع الإنسان من العجلة، الحلم والأناة، وضدها الاستعجال والفورة. فالحلم يعني أعون للإنسان في أن يتمكن من فكرته وأن يتأمل في نفسه وأن ينظر في حاله. والصبر أن يمنع نفسه عن إتيان أشياء محرمة، أو أن يحمل نفسه على أشياء شاقة، أو أن يمنعها من التسخط على قدر الله جل وعلا إذا نزل من بلاء، مصاب أو شدة أو محنة. وهذا سؤال جيد، ولا تخلو بعض هذه الأمور من أن بعضها مرتبط ببعض. لا يحصل الحلم إلا بأيضا صبر، أو بقدر من الصبر، والحلم أيضا طريق إلى حصول المصابرة ونحو ذلك. إذن هذا بالنسبة للصبر والحلم، ولا نريد أيضا أن نطيل، إنما هي إشارات سريعة تكفيكم بإذن الله جل وعلا لتكون زادا لنا فيما نحن فيه. بعد ذلك ماذا نحتاج؟ ثم مسألة وهي من الأهمية بمكان للداعية إلى الله جل وعلا، وهي الشجاعة. وهي الشجاعة، ليس من السهولة أن يظهر الإنسان مقالته وأن يعلن دعوته وأن يظهر مخالفة قومه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة، الكل يعبد الأصنام ويتقرب إليها ويفرح بها ويعظمها، فلا يؤتى، ليس من السهل أن يأتي فيخالف أولئك الأقوام، منهم السادة ومنهم الكبار ومنهم الوجهاء ومنهم العظماء ومنهم الأقارب ومنهم الأعمام ومنهم الأخوال، إلا أن يكون شجاعا. فالشجاعة أيضا لا تتحقق الدعوة إلا بها. وليس معنى الشجاعة في مثل هذا أن لا يرى الإنسان عواقب الأمور ولا يحسب للأمور حسابها، ولكن ألا، المقصود بالشجاعة هنا ألا يمنعه حصول المخالفة أو المباعدة أو ما يلقاه من البلاء أو ما ينزل به من إظهار الحق عند إرادته، لكن يظهره على وجه أقرب إلى القبول وأبعد من الخلاف. لكن لو لم يكن إلا إظهار هذا أو حصول أو البقاء على البلاء والفتنة، نعم، فإنه لا بد أن يظهره. ولذلك كان من أعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر أو سلطان جائر، أليس كذلك؟ فسيحتاج إذا كان الناس قد اجتمعوا وأنسوا أطربوا، فهو أحوج ما يكون إلى تنبيهه، فلن ينبههم إن لم يكن شجاعا آخذا بالحق داعيا إليه. ولن يكون الإنسان شجاعا وهو يرى هذه الأقاويل الباطلة تترامى عبر القنوات وعبر وسائل التواصل وغيرها، ويظهر مقالته والناس كلهم على خلافه، إلا أن يكون شجاعا. فإذا الشجاعة في هذا من أعظم ما يحصل بها تبليغ الدعوة إلى الله جل وعلا، لكن لا يعني ذلك أن يلقي الإنسان بنفسه المهالك، وإنما يطلب لذلك ما يكون من الطريق الأسلم والدعوة الأتم بدون ما يكون فيه ضوضاء ولا اختلاف ولا بلاء ولا فتنة، لكن لا يكون عن العلم أو التعليم والدعوة ممتنعا لأجل خوف المخالفة أو عدم إرادة المباينة لمن حوله وما يألفه أقاربه وأصحابه وجيرانه وأهل بلده من ضلال أو بلاء أو فتنة. في عندك شيء يا سعيد؟
نعم أحسن الله لك. عندي ثلاث صور تبين فيها الشجاعة،
نعم،
من القرآن ومن الحديث.
أحسن.
الصورة الأولى من قصة المؤمن آل فرعون، نعم، عندما قام أمام فرعون وقال يا قوم بما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني،
نعم، هذا يعني استدلال لطيف جميل ومفيد. وهي المراجعة بين مؤمن آل فرعون وفرعون وما فيها من العبرة ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. نعم، هذا الأول.
الصورة الثانية هذه بمقابلة الحاكم. نعم. أو الرئيس، هذه بمقابلة الأب إبراهيم عليه السلام مع أبيه: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
نعم، وهذا أيضا من مواجهة الأقابين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا له في ذلك قصص مشهورة. يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، وذكر فيه من تنبيههم ودعوتهم لما نزل قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقابين. وهذا جيد. نعم.
والصورة الثالثة مع رجل داعية مع قبيلته وهو أبو بكر الصديق
رضي الله
عنه، عندما قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله
وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وهي قصة مشهورة في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنها. إذن لابد من الشجاعة في هذا، لكن على وجه صحيح. وهنا الحقيقة ما يتعلق بدعوة السلطان ونحوه لها من أكثر المسائل دقة وخصوصية، ويحتاج فيها من الفقه والعلم ما هو يعني كثير. ولأجل ذلك في هذا الزمان خلط الناس، فمنهم من يشهر بالسلاطين حتى يقلب العوام عليهم فيحصل بذلك من الفتنة والشر أشد مما يحصل أو أكثر مما يحصل من الخير، وقد يكون في ذلك أيضا مآرب أخرى لإرادة حصول الفتنة والفرقة والصراع، أو الدعوة إلى النفس وأنه جريء وكذا. ومنهم أيضا من يضيع الحق خوفا من إظهاره إذا احتيج إليه، ولكن كما هي طريقة أهل السنة والجماعة أن يحفظ للسلطان مكانه وأن لا يتجرأ عليه العوام والهوام، فإنهم هوام. نعم. ولأجل ذلك جاء عن ابن عباس أنه قال: تأخذ بيده فيكون بينك وبينه. فهذه من الأهمية بمكان، ومعرفة ما في هذا من مسائل وتدقيقات أمر من الأهمية بمكان، ولعله أن يأتي وقت للحديث عنه. لكن طريقة أهل السنة والجماعة في هذا محفوظة، في أن النصح لولي الأمر أصل أصيل، وأنه على وجه صحيح لا يكون فيه تأليب، ولا يكون فيه إرادة منازعة ولا خروج، ولا يكون بسبب ذلك شر أعظم ولا فتنة أنكى، فإن هذا أصل لا ينبغي أن يختلف فيه. طيب، حتى يعني لا يطول بنا المقام، بقي أمر وهو الرفق والرحمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. الحكمة ربما سيكون عنها حديث، لكن نؤجله إلى مقدمة المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. إذا تكلمنا عن الرحمة، فمن أهم ما يكون من حال الداعية أن يكون رحيما رفيقا، وذلك قول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذه من أعظم الصفات لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان الرحمة المهداة. وأعظم ما يكون في وصفه لما جاء في حديث مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعلت الجنادب والخنافس يتقحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم من النار. رحمة. يأتي ذلك الرجل الذي شرب الخمر فيجلد، فيقول أحد الصحابة: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن عونا للشيطان على أخيك. من كان داعيا إلى الله جل وعلا فتغيضت نفسه على عاص مرتكس في العصيان أو واقع في البلاء والفتنة أو متلبس بأنواع الضلال والمحنة، فإنه لن يؤثر كثيرا. وأما من كان كحال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وشفقة عليهم ودعوة لهم ومجاهدة لهم في ذلك على الحق حتى يأطرهم عليه ويدلهم على الحق ويبصرهم به، فلا هو الذي تركهم في ضلالهم، ولا هو الذي حنق عليهم وغضب منهم واشتد عليهم، وإنما هي الرحمة والدعوة. وإنما هي الهداية وإرادة الخير، وإنما هو الأمر والنهي، فيكون كذلك أهل الإيمان ويرفقون في دعوتهم ويحبون أهل الإيمان في طلب مرضات ربهم جل وعلا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا أصل أصيل وأساس مكين في كتاب الله جل وعلا في بيان أهمية الرحمة والشفقة وحسن الدعوة إلى الله جل وعلا للخلق أجمعين، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان نصرانيا، حتى ولو كان يهوديا، حتى ولو كان له من سابقة الفجور والظلم والفحش والبلاء والشر والمحنة والمخالفة، وكل ذلك لا يغير من حقه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والرحمة به. فإن كل عاص يحتاج إلى الرحمة، فإنه ما تلبس بهذه المعصية ولا وقع في هذا الشر إلا ولقرب الشيطان منه، فهو أحوج ما يكون إلى رحمة تنتشله من ذلك وتبعده من هذا البلاء. ولذلك كان مكتوبا عند العرش إن رحمتي سبقت غضبي، فكان هذا هو أهل الإيمان، أنهم يرحمون ويسعون ويدلون ويهدون ويبذلون لأجل ذلك مهجهم وأرواحهم وأنفسهم رغبة في دلالة الخلق وهدايتهم. ولذلك تشتهر مقالة الإمام أحمد: وددت لو أن الخلق كلهم اهتدوا وأن جسمي قرض بالمقاريض. رغبة في الخير ورحمة بالناس وطلبا لهدايتهم. فينبغي أن يكون المسلم كذلك، وأن نكون على هذا النحو، وأن نطلب هذه الطريق. هذا الحقيقة ما يتعلق بالرحمة والحلم، وكلها تحتاج إلى مزيد حديث، لكن إنما هي إشارات سريعة، وإنما هي يعني كالومضة التي تنير لكم هذا الطريق. ثم الحديث عن الوضوح في الدعوة إلى الله جل وعلا، فليست مسالكنا مسالك معوجة، وليس فيها الغاز ولا فيها طلاسم ولا غيرها، وأيضا ما يتعلق بالحكمة. لعلنا أيضا أن نأخذ فيها حديثا سريعا في مقدمة الحديث القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم دوام التوفيق والسداد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الرحمة والخير والرشاد، وأن يعقبنا صلاحا في نفوسنا وإخلاصا في قلوبنا وطاعة لربنا، وأن يهدينا بالعلم وأن يزيدنا به، وأن يجعلنا من أهل الدعوة إليه، نحيا على الإسلام والسنة ونحيي الإسلام والسنة، وعلى ذلك نموت ونلقى الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هم يتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون.
للمشاركة والتسجيل bina.islamacademy.net. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء، الأكاديمية الإسلامية.